راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص حلقة هذا الأسبوع للحديث عن الراهن السياسي والتطورات السياسية والدبلوماسية في ملف الأزمة السودانية. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني. أستاذ شريف محمد عثمان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
أهلا وسهلا أستاذ الرشيد، وأهلا وسهلا بكل متابعي برنامج ملفات سودانية. أمنيات بالسلامة للجميع.
أستاذ شريف، أنا عايز أبدأ يمكن بتوسع الخيار العسكري وتوسع الحرب، ويمكن ده نتج مباشرة من حالة الفراغ السياسي والدبلوماسي بعد فشل كل المبادرات المطروحة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار. كيف ترى تطورات الموقف الميداني في ظل هذا الفراغ السياسي والدبلوماسي؟
بالتأكيد طبعا الوضع من 10 شهور مضت كل يوم بيزداد سوء. الحرب بدأت في المدينة الرياضية يوم 15 أبريل، امتدت لتشمل كل ولاية الخرطوم، ومن ثم انتقلت إلى ولاية دارفور وكردفان، والآن إلى ولاية الوسط الجزيرة وسنار، وأيضا في تقوم نهر النيل. توسع دائرة الحرب من شأنه إنه بيزيد من معاناة الشعب السوداني، معاناة السودانيين والسودانيات، وأيضا بصعب من عملية الوصول لحل سياسي. الحرب بتتوسع جغرافيا، وأيضا بتتوسع من دائرة الفاعلين حولها والمخرطين فيها، وكل الجهات التي انخرطت في هذه الحرب هي جهات لها أجندة سياسية، سواء كانت الجهات التي انخرطت في جانب الدعم السريع أو الجهات التي انخرطت في جانب القوات المسلحة. كل هذه الجهات هي لها أجندة سياسية. في نهاية الأمر امتداد هذه الحرب من شأنه نزيد عدد الفاعلين العسكريين، ومن ثم يحول السودان إلى أرض واسعة تتحكم فيها الميليشيات المسلحة، ميليشيات ذات طابع متطرف من الجهات التي تستنفر بجانب القوات المسلحة، وجهات ميليشياوية في مناطق استنفرها الدعم السريع. هذا الأمر فيه درجة كبيرة من الخطورة على السودان وعلى السودانيين. لذلك أعتقد أن الوضع العسكري في السودان الآن هو في أسوأ درجاته. درجة التحكم في العمليات العسكرية نفسها في كلا القوتين، هذا الأمر يشوبه كثير من الشكوك من أن الطرفين يتحكمان بشكل فعلي في حامل السلاح إلى جانبهما. هذا الأمر يمكن أن يغرق مع ما حدث في منطقة وادي سيدنا خلال الأيام الماضية من اعتقالات طالت عدد من الأفراد، وأحداث قوات تتحرك من دون أخذ تعليمات مباشرة من القيادة العسكرية، وأيضا حديث الدعم السريع عن أن هناك عناصر تتحرك دون إمرة هذه القوات. هذا الأمر فيه درجة كبيرة من الخطورة، يوضح بشكل جاد أن هذه الحرب لن تسير في خط مستقيم، بمعنى أنها لن تستمر، أن هناك قوتين تتقاتلان هما القوات المسلحة والدعم السريع، لكن هذه الحرب مع استمرارها ستتحول إلى حرب تتقاتل فيها عدد من الجهات بأجندات ومصالح مختلفة.
يمكن في ملاحظة في الفترة الأخيرة أستاذ شريف، أنه الحرب بجانب التوسع الجغرافي وإنما بدأت تشمل أيضا توسع في قطاعات أخرى، مثل تدمير بنية الاتصالات، مثل قطاع النفط وغيرها من القطاعات. كيف يمكن أن نوقف مثل هذا الجنون؟
بالتأكيد يعني مثلا خلال الأيام الماضية واليوم أيضا هناك انقطاع شبه تام لشبكة الاتصالات والإنترنت في عموم السودان. الواضح أن الطرفين ظلوا يستخدموا قضايا الإنسانية وقضايا السودانيين والسودانيات كأجندة عسكرية للتنافس بينهما خلال فترة منذ بدء تمدد الحرب في إقليم دارفور. تم قطع شبكات الاتصالات عن عدد من ولايات دارفور. الآن الدعم السريع يستخدم مناطق سيطرته على قطاع الاتصالات في الضغط. فهذا الأمر بشكل عام هو مضر بالسودانيين. الاتصالات في نهاية الأمر تمثل وسيلة للتواصل والتحويلات المالية ما بين السودانيين. فانقطاع هذه الشبكة هو أمر مضر، وهو أمر غير إنساني، ويجب أن يجد الإدانة على أن كل طرف يضر بمصالح هذا الشعب. يجب أن تتم إدانته واستخدام القوات المسلحة لنقاط تحكمها في مناطق دارفور. يجب أن يدان استخدام الدعم السريع لسيطرته على مناطق الاتصالات. يجب أن يدان هذا الأمر. في نهاية المطاف المتضرر الوحيد منه هو الشعب السوداني. لذلك أيضا قضايا إدخال المساعدات الإنسانية، هذا الأمر يتم استخدامه بشكل سياسي كواحدة من الآليات الضغط ما بين الطرفين. وهذا الأمر أيضا أمر مضر بالسودانيين الذين يحتاجون إلى تقديم المساعدات وتقديم الخدمات الصحية، مرضى الفشل الكلوي ومرضى السكر وأمراض القلب، الأمراض الدائمة في مناطق النزاع، هم متضررين بشكل مباشر من تمدد هذا الصراع ومن استخدام الطرفين للأجندات الإنسانية أيضا كأجندات عسكرية للضغط. هذا الأمر فيه درجة كبيرة من الخطورة، وهو يوضح بشكل عام أن الطرفين المتقاتلين هما لا يضع اعتبار لهذا الشعب ولمعاناته، ويتم استخدام كل الكروت الموجودة حتى المرتبطة بالشأن الإنساني كأجندة للضغط بينهم.
يمكن أنا عايز أعود بك أستاذ شريف مرة أخرى للملف السياسي في هذه الحلقة، وأن نتحدث قليلا عن ما يجري في المنامة. هناك محاولة للقاءات مباشرة بين الجيش والدعم السريع على مستوى عالي، بين الجنرال كباشي والجنرال عبد الرحيم دقلو. في رأيك يعني هل هي محاولة جديدة وجدية، أم أنها محاولة لكسب الوقت من الطرفين حتى يكسبوا مزيد من الأرض أو يحققوا انتصارات على الأرض؟
بالتأكيد طبعا أعتقد أنه هذا واحد من تنفيذ لمخرجات الاجتماع اللي انعقد انفض في جدة في آخر جولات التفاوض في مدينة جدة برعاية أمريكية وسعودية. كان من مخرجات ذلك الاجتماع هو تكوين لجنة للاتصال ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وتم تسمية الفريق الكباشي والفريق عبد الرحمن دقلو، فريق عبد الرحيم دقلو، لإنجاز هذه المهمة. هذا الأمر الإضافة الجديدة فيه هو الفعالية عدد من الدول لم تكن مخرطة في هذه المناقشات، وهي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة للمملكة العربية السعودية. هما لهما تأثيرهم الواضح في هذا الأمر. فأعتقد أن انخراط مصر والإمارات بالإضافة إلى السعودية في هذه المحادثات التي تجري في المنامة، وأكثر من لقاء عقد بين الطرفين، وأيضا هو استمرار لسلسلة من المناقشات كانت في وقت سابق. لذلك أعتقد أن هذه الاجتماعات هي اجتماعات للتمهيد للوصول لاتفاق عبر منبر جدة نفسه، هي ليست تتحرك بمعزل عن ما حدث طيلة أشهر في مدينة جدة، وإنما هو حلقة لتغريب وجهات النظر ولوصول لوقف إطلاق النار، ومن ثم تتم عملية إخراج هذا الاتفاق عبر منبر جدة نفسه. لذلك هو سلسلة نقاشات متصلة ومتواصلة ما بين الجانبين، لكن أعتقد أن النقطة الإيجابية الوحيدة هي دخول دول هي ذات تأثير على الجانبين، وبإمكانها أيضا أن تسهل عملية الوصول لوقف إطلاق.
عاد الحديث أستاذ شريف عن مبادرة الإيجاد مرة أخرى بعد أن استقبل الفريق البرهان خلال الأسبوع الماضي مبعوث الرئيس الجيبوتي، ويقال أن في هذا اللقاء تم تسليم دعوة للفريق البرهان للقاء حميدتي. هل تعتقد أن الإيجاد ما زالت قادرة وأن هناك فرصة لنجاح مثل هذا اللقاء؟
بالتأكيد طبعا الإيجاد، أولا من بدأ الاتصالات بالإيجاد هو طبعا الفريق البرهان. فريق البرهان ما بعد خروجه من من القيادة العامة، وكانت العلاقات مع دول الإيجاد متوترة بسبب تصريحات ياسر العطا. ذهب البرهان وبجولة واسعة شملت عدد من دول الإيجاد وبالكاد كل الدول المنضوية تحت الإيجاد، وحثهم على التدخل في هذا الشأن. وفعليا بدأت الإيجاد وتعهد هو في قمة جيبوتي بأن يلتقي الفريق حميدتي، ومن ثم حدثت التراجعات والردة إلى أن أعلن البرهان عن انسحاب السودان من منظمة الإيجاد. طبعا هذا الأمر يجب أن يقرأ أيضا بالصراع الدائر داخل معسكر القوات المسلحة، تأثير ونفوذ الإسلاميين ودفعهم دفعا للقوات المسلحة لاستمرار هذه الحرب ومحاصرة كل الفرص للوصول لحل سياسي وسلمي لهذه الحرب. حركتهم يمكن أيضا قراءتها بتحركاتهم تجاه إيران. إيران فاعل رئيسي في مع الإسلاميين في هذه الحرب. لديهم رغبة، نحن هنا نتحدث عن التنظيم العالمي الإخوان المسلمين، لديه علاقات ممتدة مع إيران. السودان على طوال سنوات عديدة كان هو مركز للتنظيم، في سواء كان متعلق الأمر متعلق بتدريب كوادر التنظيم العسكرية التي تعمل مع جماعات متطرفة في عدد من دول الإقليم والمنطقة، أيضا العمليات المتعلقة بحركة الأموال وحركة السلاح وإمداده إلى الجماعات المتطرفة، بوكو حرام، حركة الشباب الصومالي، كل المجموعات الجهادية. كانت إيران والنظام الحاكم في الخرطوم هما بارتباط مباشر بينهما ينفذان هذه العمليات. الآن إيران أيضا ترغب في العودة إلى ذات المركز. التنظيم العالمي للإخوان المسلمين هو يعاني معاناة شديدة في هذه المنطقة، وأيضا رغبة إيران في مزيد من الحصار على دول الإقليم بالعودة إلى ساحل البحر الأحمر. ليس بعيد وجود البوارج العسكرية الإيرانية في سواحل بورصدان في العام 2014، كانت موجودة. هذا الأمر من شأنه أن يضر دول الإقليم ودول المنطقة ويشكل تهديد كبير على سلامة واستقرار البحر الأحمر. لذلك نعتقد أن هذه الحرب ليس الفاعل الرئيسي فيها هو القوات المسلحة بشكل منفرد، وإنما تنظيم الإخوان المسلمين المؤتمر الوطني والتنظيم العالمي أيضا يتحرك بفعالية في هذه الحرب. تجديد الدعوة من قبل رئيس الإيجاد ورئيس جيبوتي. أيضا الإيجاد لديها ارتباط وثيق بمنبر جدة، هي ممثل موجود في منبر جدة في الجولة الأخيرة كممثل للإيجاد والاتحاد الأفريقي، فأعتقد أنه في درجة من التنسيق. لكن أيضا طبعا تعدد المنابر وتعدد المبادرات هذا أمر ليس إيجابي وليس جيد. الأفضل أن نبحث عن آلية لتوحيد المبادرات حتى لا تتم المراوغة عبر هذه المبادرات. أيضا تاريخ النظام القديم الطويل في تجاربه في الحل السياسي بعد الحروب الممتدة والمتعددة في السودان كان يتحرك ما بين الدوحة وبوجة والإيجاد ومبادرات عديدة هي من شأنها أن تطيل أمد النزاع والحرب. لذلك حس كل الفاعلين في الشأن السوداني، الإيجاد، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، المبادرة السعودية الأمريكية، على وأيضا مبادرة دول جوار السودان، على أن يتم تصميم آلية تشمل كل الفاعلين في هذه المبادرات وتوحيد المنبر من أجل إنهاء هذه الحرب وقطع الطريق أمام أي جهة أو طرف يحاول أن يستثمر في تعدد المناظر.
أيضا هناك تحرك آخر أستاذ شريف على مستوى آخر من دولة جنوب السودان يمكن أن يحقق قيمة مضافة بالنسبة للبعض، والبعض الآخر يعتبره مجرد علاقات عامة ويتعلق بمحاولة توحيد الرؤى القوى المدنية حول موقف مناهضة الحرب، كما قال لنا في حديث الأسبوع الماضي السيد ديو ماتوك عضو فريق وساطة جنوب السودان. كيف تنظرون إلى تحرك دولة جنوب السودان؟
طبعا دولة جنوب السودان عندها مصلحة رئيسية في عملية في إيقاف الحرب. دولة جنوب السودان لديها خط لأنابيب يمتد لحوالي 2000 كيلومتر على حدود السودان من جنوبه إلى شماله حتى ساحل البحر الأحمر، وهو يمثل درجة يمثل نسبة كبيرة من اقتصاد دولة جنوب السودان. لذلك جنوب السودان لديه مصلحة فعلية في إيقاف هذه الحرب. هم أيضا كانوا طرف رئيسي في اتفاق سلام جوبا، وهم كانوا الوساطة الراعية لهذا الاتفاق. هم التغت تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم الرئيس الفاكر قبل أيام قليلة، كانت المناقشات حول سبل إنهاء الحرب وتغريب وجهات النظر ما بين الفاعلين المدنيين. نحن بكل وضوح يعني طرحنا رؤيتنا إنه قضيتنا الرئيسية هو اتخاذ موقف رافض لهذه الحرب وداعم للحل السلمي والتفاوضي في حال أي من القوى المدنية والأطراف عملية السلام هم يتخذوا هذا الموقف. لا معنى لدينا من العمل معهم لإنهاء هذه الحرب، لكن الاصطفاف في جانب أحد الطرفين هو بشكل واضح ويصعب صعوبة التواصل والتفاهم. لذلك أعتقد أن هم عليهم بذل مزيد من الجهد مع أطراف السلام المصطفين إلى جانب القوات المسلحة جبريل إبراهيم ومن نار كمناوي في أن يتخذوا قرار صحيح. استمرار هذه الحرب هو من شأنهم أن يمزق اتفاق سلام جوا، وإن كان في حقيقة الأمر هو الاتفاق نفسه وقد تم تمزيقه منذ اندلاع هذه الحرب. القرارات التي ظل يتخذها البرهان منفردا بإغالة أطراف السلام من مواقعهم الدستورية وضح بأن هذا الاتفاق لم يعد اتفاق وإنما وثيقة في درج القائد العام للجيش يتخذ فيها الإجراءات التي يراها هو مناسبة دون التشاور مع أي طرف من الأطراف، وهذا بشكل واضح مزق اتفاق السلام جوبا وأصبح لا قيمة له. لذلك عليهم اتخاذ مواقف صحيحة بأن استمرار الوضع على كما هو عليه الآن هو من شأنه أن يهدد اتفاق السلام. وأيضا اتفاق السلام على الأرض الآن إقليم دارفور فيه معاناة كبيرة جراء تمدد الصراع في كل الولايات في كل ولايات الإقليم. فأعتقد أن دولة جنوب السودان عليها أن تبذل الجهد مع أطراف سلام جوبا، وهي لديها علاقات ممتدة مع هذه الأطراف في ظروف تاريخية وعلاقات وثيقة ما بين الأطراف السلام وما بين دولة جنوب السودان، بأن تحثهم على اتخاذ موقف صحيح رافض لهذه الحرب حتى يتسنى لتنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم القوى المدنية لإجراء مناقشات جادة حول إنهاء أسباب الصراع وأسباب الحروب في السودان عبر حل سلمي وسياسي وتفاوضي ينهي كل القضايا التي سببت الحروب في تاريخ السودان الممتد ل68 عام.
لكن يعني كان متوقع أنه عندما يكون وفد تقدم موجود في جوبا أن يلتقي بالقائد عبد العزيز أدم الحلو والقائد عبد الواحد محمد نور، لكن اللقاءات لم تتم. هل يمكن أن تشرح لنا لماذا لم تتم هذه اللقاءات كما كان متوقعا؟
طبعا القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور في خطابهم البعثوه بالموافقة لعقد اللقاء في مع تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية كانت هناك عدد من القضايا والملاحظات في الخطاب. لذلك الأفضل حتى يكون الاجتماع منعقد ما بين قيادة التقدم وما بين عبد العزيز وعبد الواحد، اجتماع ذو قيمة ومنتج وممكن الوصول فيه إلى صيغة من صيغ العمل المشترك. يجب أن يتم إجراء مناقشات حول القضايا التي طرحت في خطاب القائد عبد العزيز وخطاب القائد عبد الواحد، وهذا باعتباره كاجتماعات تحضيرية للاجتماع الذي سيعقد ما بين الجانبين. لذلك لا أعتقد أنه يعني هو خبر سلبي، وإنما أعتقد حتى يكون الاجتماعات النهائية اجتماعات مثمرة وذات نتيجة ويمكن للقادة اتخاذ قرارات مباشرة حول القضايا الخلافية.
لكن يعني أستاذ شريف ممكن يعني أقول لك أنه مسألة توحيد القوى المدنية دي أصبح ملف مؤجل يعني. وخير دليل على ذلك أنه الورش كان مفروض تنعقد في بداية هذا العام والتي نظمها تقدم حول القضايا الأساسية تمهيد لمؤتمر التأسيسي لم تنعقد حتى الآن. هل ممكن أن نعرف لماذا؟
طبعا العملية بتاعت التحضير للورش نفسها هي ما عملية سهلة ولا بسيطة يعني، هي عملية صعبة ومعقدة، فيها عدد من الجوانب، هي إعداد الأوراق نفسها، والمزالة الثانية هي مرتبطة بتحديد المشاركين وتسهيل سبل وصولهم لمكان انعقاد الورشة، وهذا الأمر أيضا مع تعقيدات الموجودة، هناك عدد كبير من الفاعلين موجودين في السودان، القضايا المتعلقة بتأشيرات السفر وترتيبات حركة تحركهم، خصوصا مع التحديدات الأمنية الواسعة اللي يقوم بها تنظيم القوات المسلحة مع الإسلاميين في الولايات تحت سيطرتهم تجاه الفاعلين السياسيين والمدنيين. أيضا أمر آخر هو متعلق بمحاولات أن يكون هذه الورش فيها مشاركات من أطراف مدنية ليست موجودة داخل تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم، لكن من المتوقع أن تنعقد الورشة الأولى بتاريخ 14 فبراير، يعني هنقول بعد أسبوع من تاريخ اليوم في كامبالا، ورشة حيكون في ورشة للعدالة الانتقالية ورشة الترتيبات الدستورية، ومن ثم بعدها عدد من الورش بالتتابع. من المتوقع في نهاية فبراير والأسبوع الأول من مارس تكون انتهت الورش الستة، هناك ثلاثة ورش سيتم تأجيلها إلى ما بعد المؤتمر التأسيسي. هذا الأمر من الممكن أن في منتصف مارس أو الأسبوع الثالث من مارس تنجح تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية في عقد المؤتمر التأسيسي، المتوقع حضور حوالي 600 شخص في هذا المؤتمر، يضم من خارج السودانيين في خارج السودان في مهاجر السودان المختلفة، وأيضا من داخل السودان وفعل مجموعات من الإدارة الأهلية ومن الطرق الصوفية، بالإضافة للقوى السياسية ولجان المقاومة والمجتمع المدني، بحيث يكون أوسع طيف من السودانيين يمثلون أيضا النازحين في معسكرات النزوح والرعاة والمزارعين، هذه الفئات أيضا ستكون حاضرة في هذا المجتمع، هذا الطيف المتنوع من السودانيين، من شأنه أن يناقش مخرجات الورش الستة والتوصيات التي تم الاتفاق عليها في الورش الستة، لتكون مصفوفة وبرنامج عمل متوافق حوله ما بين هذه المجموعات المتنوعة، يسهل في أن يكون هذه وثيقة متوافق حولها من طيف واسع من السودانيين تقود تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية، لتكون فاعل رئيسي ببرنامج تم التوافق عليه ما بين أوسع مجموعة من السودانيين والسودانيين.
أيضا هناك انتقادات توجه لتقدم بأنها تعجلت في لقاء حميتي، وأن باتفاق دي سبابة منحت الدعم السريع دور سياسي في المرحلة القادمة، وهو يعني ما يتعارض مع الهدف الرئيسي وهو إبعاد القوى المسلحة، الجيش، الميليشيات، الحركات المسلحة عن العمل السياسي.
أولا اللقاء الذي عقد مع قائد قوات الدعم السريع هو شمل قضايا عديدة، قضايا إيجابية، سواء كان إطلاق سراح العدد من الأسرى وهم 451 أسير، أو الاتفاق على مسؤوليتهم تجاه حماية المدنيين، وهذه النقاشات كانت نقاشات إيجابية. القضايا التي تم التوافق حولها قضية الوصول لجيش مهني ووطني واحد، أعتقد أن هذه قضية هي من صميم قضايا الثورة، وهي ليست قضية محل خلاف، ولا يمكن الحديث على أن الاتفاق في هذه القضية، هذا القضية ظلت هي مطلب لكل السودانيين والسودانيات على مدى مسار ثورة ديسمبر المجيدة. القضية الثانية وهي قضية فيدرالية الحكومة، أيضا هذه القضية هي قضية تمثل توافق واسع جدا ما بين السودانيين، وهي واحدة من أسباب الصراع في السودان، سيطرة الدولة المركزية على الحكومة والاستثمار بالموارد وبالسلطة وبالثروة هو سبب رئيسي في النزاع في السودان، لأن هذا النزاع يجب أن يتم التوافق على نظام حكم فيدرالي يوزع السلطات والثروات ما بين السودانيين والسودانيات بشكل عادل. هذه القضايا هي عبارة عن مبادئ عامة متوافق حولها، ولن يخرج عموم السودانيين من التوافق حول هذه القضية. لكن الهجوم على هذا اللقاء هو بالأساس قام في مواجهة حملات عديدة في مواجهة تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية التقدم والقوى المدنية بشكل عام. هناك حملات ممنهجة في أي خطوة تخطوها بالهجوم عليها. النقاش هذا اللقاء هو كان بعد اجتماع نيروبي الذي تم الاتفاق فيه على خارطة الطريق وإعلان المبادئ وخارطة الطريق. لم تخرج من ما تم نقاشه مع قائد قوات الدعم السريع. تم إرسال خطاب للدعم السريع وخطاب للقوات المسلحة، وما زلنا نبذل الجهد مع قيادة القوات المسلحة لعقد لقاء ما بين تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية التقدم والقوات المسلحة من أجل الوصول لعدد من القضايا المتوافق حولها. القضية الثانية أن هذه الحرب هي في الأساس هي حرب سياسية وليست ذات طابع عسكري فقط. القوات المسلحة لديها أجندة سياسية، الدعم السريع لديه أجندة سياسية، وهو جزء من التدمير الممنهج الذي طال كل مؤسسات الدولة السودانية. كل مؤسسات لا تهتم بشأنها الذي من أجله تم تكوينها. القوات المسلحة لا تهتم بالشأن العسكري ولا بالقضايا العسكرية. الدعم السريع لا يهتم بالشأن العسكري والقضايا العسكرية. هل كل هذه القوات لديها أجندة سياسية ولديها طموح سياسي لإخراج هذه المجموعات من العمل السياسي؟ يجب النقاش معها حول تعريف مهامها وكيف الطريق لتنفيذ هذه المهام، وأيضا الاتفاق على أجندة سياسية تنتمي لمصالح السودانيين وليس لمصالح أي طرف من الأطراف.
أستاذ شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودان.
شكرا لك أستاذ الرشيد، وشكرا لكل متابعي برنامج ملفات سودانية. شكرا
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج ملفات السودانية.